وحياتك يا خيي رح احفظ لوصية يا مراية عمري الاصفى.
الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأستهله بالعناوين الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا يؤكد أن موضوع إلغاء الحظر ليس عملية تدريجية. مفوضية الانتخابات في العراق تعلن أن تحديد موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات أمر يعود إليها. وستون منظمة غير حكومية تدعو الأمم المتحدة للإسراع في وضع آلية تحقيق دولية في جرائم ارتكبت خلال حرب اليمن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن مساعد الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين إلى محادثات فيينا أن موضوع إلغاء الحظر ليس عملية تدريجية، وأشار علي باقري كاني إلى تقديم الوفد الإيراني البارحة وثيقتين للجانب الآخر تتضمن إلغاء الحظر والقضايا النووية، وأضاف لدينا ثلاث وثائق ولم يتم تسليم الثالثة بعد، حيث ما زلنا نتحدث عن ردود الفعل على الوثيقتين السابقتين. وجدد باقري كاني موقف إيران الرافض تماما للتفاوض حول قدراتها الصاروخية والدفاعية بصفتها قضايا متعلقة بالأمن القومي للبلاد. في غضون ذلك تحدثت أخبار غير رسمية عن طلب الوفود الأوروبية إرجاء التفاوض والعودة إلى عواصمها على أن تستأنفه الجمعة القادم. وحول آخر مستجدات مفاوضات فيينا بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران نستمع للتقرير التالي.
أجواء من التشاؤم الإيراني والأمريكي تخيم على المحادثات الجارية في فيينا بشأن رفع الحظر المفروض على إيران فيما يخص برنامجها النووي. وأكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ليست متفائلة بشأن إرادة ونوايا الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث. وأعرب عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي عن ترحيب إيران بالمحادثات الجادة والاتفاق الجيد، داعيا الأطراف الأخرى إلى إبداء حسن النية في هذا المجال. من جانبه رحب وزير خارجية اليابان ببدء محادثات فيينا ودعا الطرفين إلى المرونة للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين في المفاوضات. بدورها أبدت الولايات المتحدة تشاؤما حيال مصير المحادثات الجارية في فيينا بهدف رفع الحظر عن إيران، وذلك على الرغم من تقدم طهران بمقترحين يتعلقان برفع الحظر المفروض عنها وسير أنشطتها النووية. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مصير هذه المفاوضات سيتحدد خلال الساعات المقبلة، وذلك إزاء الضغوط الشديدة التي يتعرض لها من كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف محادثات فيينا التي استؤنفت الاثنين.
يجب أن أقول لكم إن الإجراءات والتصريحات الأخيرة لا تدفعنا إلى التفاؤل. سنعرف خلال يوم أو يومين ما إذا كانت إيران جادة أم لا.
موقف بلينكين يأتي بعد أن طلب رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت من الولايات المتحدة وقفا فوريا للمحادثات الجارية في فيينا. ونقلت رئاسة وزراء الاحتلال عن بينت زعمه لبلينكين خلال مكالمة هاتفية أن إيران تمارس ما أسماه ابتزازا نوويا باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وأن الرد المناسب يكون بوقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى. وأشار رئيس وزراء كيان الاحتلال إلى شروع إيران في عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% من خلال أجهزة الطرد المركزي المتطورة الموجودة في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض. كما أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن طهران سلمت نص مقترحها إلى أطراف مفاوضات فيينا في إطار موضوعين هما إلغاء الحظر والقضايا النووية.
أكدت مفوضية الانتخابات في العراق أن تحديد موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج أمر يعود إليها. وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل محسن أن القرارات الأخيرة التي ألغت محطات أصدرتها الهيئة القضائية وليس المفوضية، وأن الأخيرة طبقت قرارات الهيئة. من جهتها أكدت قوى الإطار التنسيقي بعد اجتماع لها أمس مواصلة خطواتها القانونية والجماهيرية لمتابعة نتائج الانتخابات. شنت عصابات داعش الإرهابية هجوما على قريتين في قضاء مخمور منطقة كردستان العراق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأفاد مسؤول في الحكومة المحلية للقضاء أن الهجوم استهدف قريتين واقعتين على حدود سركران وجبل قراجوغ، وأن هناك قتلى وجرحى من المدنيين وقوات البيشمركة دون أن يذكر عدد الضحايا. وقال شاهد عيان أن المهاجمين استخدموا قاذفات RPG، وأن 3 من القتلى جراء الهجوم هم أخوة. دعت نحو 60 منظمة غير حكومية الأمم المتحدة للإسراع في وضع آلية تحقيق دولية في جرائم ارتكبت خلال حرب اليمن. وجاء في بيان مشترك للمنظمات المذكورة وبينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن المعاناة التي تتعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة من أجل التصدي للإفلات من العقاب ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات. وأكد البيان ضرورة توثيق الأدلة قبل أن تختفي وإنشاء آلية لملء الفراغ الناجم عن عدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن منذ قرابة 4 سنوات. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني حافظ، ورغم المعاناة والتحديات والحصار على مسيرة حياته في كل جوانبها وفي مقدماتها الاجتماعية. وقال السيد الحوثي في كلمة خلال الاحتفال بفعالية العرس الجماعي الأكبر في صنعاء أن الأعداء حارصوا على محاربة ما ظهر الحياة كلها في بلدنا، لكننا نقدم اليوم رسالة صمود في مواجهتهم ومواجهة كل التحديات. وكان اليمن قد احتفى أمس بزواج 7200 شاب وشابة، حيث أقدمت الهيئة العامة للزكاة على تنظيم هذا الحدث السعيد في العاصمة صنعاء. توقعت وسائل إعلام تقديم وزير الإعلام اللبناني استقالته اليوم في مبادرة لحل الأزمة بين بعض حكومات مجلس التعاون ولبنان. جورج قرداح الذي لم يصدر عنه ما يؤكد هذا النبأ كان قد أعلن سداده لترك الوزارة فورا إذا كان ذلك يؤدي لانفراج في علاقات بلاده مع تلك الدول. وقال قرداحي: أنا منفتح على أي حلول تحقق المصلحة الوطنية، مضيفا أن الجميع يعلمون أن المشكلة الراهنة تتجاوزني بكثير وتتعلق بالموقف السعودي من دور حزب الله في لبنان والإقليم. صرحت وزيرة خارجية النرويج أن حكومة بلادها تسعى لتقييد حركة الناتو بالقرب من روسيا، وقالت إنكن ويتفيلدت: من المهم جدا بالنسبة لنا الإشراف بمفردنا على المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية، وأن من مصلحة النرويج الدفاع عن هذه المناطق بشكل مستقل. وكانت أمريكا قد ضاعفت عدد مشاة بحريتها في النرويج من 330 إلى 700. ومن جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن نشاط الناتو يؤجج الوضع قرب الحدود الغربية لروسيا، معتبرا أن نشر الأسلحة على الحدود الروسية يشكل تهديدا لأمنها، وحذر من انهيار الأمن العسكري في أوروبا. ختام النشر العناوين الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا يؤكد أن موضوع إلغاء الحظر ليس عملية تدريجية. مفوضية الانتخابات في العراق تعلن أن تحديد موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات أمر يعود إليها. وستون منظمة غير حكومية تدعو الأمم المتحدة للإسراع في وضع آلية تحقيق دولية في جرائم ارتكبت خلال الحرب اليمن. شاكر لكم وفي أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة في لقاء متجدد من حدث وحوار. في هذا البرنامج مستمعينا الأفاضل من حدث وحوار سوف نتوقف عند العنوان التالي: المفاوضات النووية والخيارات الإسرائيلية البائسة. نتوقف مع حضراتكم عند مفاوضات إلغاء الحظر الجائر في فيينا بين إيران ومجموعة الدول الأربع، ومحاولات الكيان اللقيط الإسرائيلي لوضع بعض العراقيل في طريق هذا الاجتماع. نجدد الترحيب بحضراتكم مستمعينا الأكارم. بعد استئناف مفاوضات إلغاء الحظر الجائر في فيينا بين إيران ومجموعة الدول الأربع، حاول الاحتلال وبكل السبل أن يضع العراقيل في طريق الاجتماعات دون جدوى بسبب إدراك الجانب الغربي وعلى رأسه أمريكا بأن إيران مصرة على موقفها بأنها لن تعود إلى الاتفاق إلا من دون تعديلات وبضمانات تكفل تنفيذه، وإن هذه القناعة هي التي وقفت خلف تفاقم قلق الاحتلال والمصحوب بتحريض متواصل على توجيه تهديدات يائسة إلى طهران بالخيار العسكري، خصوصا بعد أن تيقن بأنه لا مصلحة ولا قرار أمريكيين بمواجهة هذا النوع وفشله في دفع واشنطن لا يرفق الخيار التفاوضي بالتلويح الجدي بالخيار العسكري لتجعل طهران ندا دبلوماسيا متساويا مع من يفاوضها. المراقبون يرون أن أمريكا لن تجد مصلحة في التهديد بالخيار العسكري والتحريض له، لإدراكها المسبق أن إيران لن تتراجع تحت وطأته، وقد تتحول الأمور إلى مضرة استراتيجية كبرى للأمريكيين في المنطقة والعالم، فضلا عن التبعات المتوقعة لأي مواجهة عسكرية على المصالح الأمريكية في وقت تركز فيه واشنطن اهتماماتها على جانب في العالم باتت أكثر إلحاحا. كما إن التهديدات الإسرائيلية موجهة في الحقيقة إلى الحليف الأمريكي أكثر منها إلى إيران، على اعتبار أن نوايا تل أبيب الهجومية من شأنها توريط الولايات المتحدة للتدخل لمصلحة حليفتهم إذا ما ردت إيران على أي اعتداء من قبل الاحتلال. بصورة عامة، إن أي تورط أمريكي في حرب لا مصلحة لها فيها سيجلب لها أضرارا على المستويين التكتيكي والاستراتيجي على السواء، خصوصا وأن إيران ستواجه تلك التهديدات بتكتيك عكسي، أي الانسحاب من الاتفاق، وأن إيران التي قال عبد الله يان وزير خارجيتها بأنها مستعدة لإظهار نواياها الحسنة تؤكد في ذات الوقت على المعادلة القائلة بأنه إما الإذعان لشروطها والتوصل لاتفاق جيد وإما انسحابها، وهو ما لا تريده واشنطن وحلفائها في أي حال من الأحوال الوصول إليه. وهذا ما يفسر جانبا من القلق الإسرائيلي على خلفية عجز الولايات المتحدة عن إخفاء موقفها الفعلي وأوراق ضغطها المتواضعة في مواجهة المفاوض الإيراني. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحورنا المفاوضات النووية والخيارات الإسرائيلية البائسة. أنتقل في هذه اللحظات لاستضافة ضيفي دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، ينضم إلينا. دكتور أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم الإخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة دكتور في هذه الدقائق. نبدأ من التهديدات التي يطلقها الاحتلال لإيران، هل إن الأخير قادر فعلا على مواجهة إيران أو الكيان المحتل نقصد، هل يستطيع مواجهة إيران؟
طبعا يعني هذه التهديدات هي حقيقة تهديدات اليائس والبائس والعاجز.
نعم،
يعني مجموع هذه العبارات ربما لا تكفي للتعبير عن مستوى الإحباط الذي أصاب هذا الكيان اللقيط وشقيقه التوأم بنفس الوقت، أعني به الحركة الاستعمارية الوهابية في أرض الحجاز.
نعم،
هذان الكيانان اللقيطان التي أنجبتهما بريطانيا في مطلع القرن التاسع عشر الآن هما على مفترق طرق فيما يتعلق بالوجود الاستراتيجي لهما. فكل ما يقوم به هذان اللقيطان هو تعبير عن مستوى الإحباط والخوف والجزع عن خطورة الواقع الاستراتيجي الوجودي لكل منهما، فبالتالي هو أعجز بكثير عن أن يقوم بتنفيذ أي من هذه التهديدات بالاعتداء مباشرة على الجمهورية الإسلامية، لأنه يعلم تمام العلم أنه سيكون وحيدا في هذه المواجهة، لن تنخرط أمريكا معه لأنها تعلم أيضا هي الأخرى بأن ثمن هكذا مواجهة سوف يكون الحاق أكبر الخسائر بكل مصالحها، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل فيما يتعداها إلى منطقة خارج وربما إلى أماكن لم يتوقعها أحد. فبالتالي أمريكا أبلغت هذا الكيان بأنها عازمة بشكل جدي إلى العودة إلى الاتفاق النووي، وأنها لن تدخل حربا إلى جانبه مفتعلة في هذا الموضوع، على الرغم من كل التصريحات التي تصدر حتى من بعض المسؤولين الأمريكان بأن هناك خيارات أخرى على الطاولة، لكن كل هذا الكلام هو هراء من أجل الابتزاز وتحقيق حد أقصى من الاستفادة أو حد تقليل الخسائر في هذه المفاوضات الجارية. وبالتالي الكيان الصهيوني هو الآن يشعر بحقيقة ضعفه وأن وجوده هو أصبح على المحك في هذه الفترة. يعني يمكن لنا أن نبدأ نلخص بأن هناك الكثير من مراكز الدراسات الغربية بدأت بما يسمى بإعداد دراسة عن جدوى بقاء الكيان الصهيوني، فضلا عن أن الكيان الوهابي هو في طريقه إلى الزوال بعد العدوان الذي شنه لسبع سنوات العجاف على اليمن، والتي سوف تنتهي بزواله عن الخريطة السياسية، وهذا بنفس الوقت سوف يؤدي إلى كشف ظهر الكيان الصهيوني. إضافة إلى كل هذا أن الاتفاق النووي الذي نحن الآن بصدد عودة الولايات المتحدة الطاغرة إليه وأنها سوف تعمل على رفع كامل العقوبات، وإلا لن يكون هناك عودة من الجانب الإيراني الذي لم يعد مهتم بشكل كبير إلى هذا الاتفاق كما كان في السابق، خاصة بعد الاتفاقيات الاستراتيجية الكبرى التي تم توقيعها بين الجمهورية الإسلامية والصين من جهة، وبين الجمهورية الإسلامية وروسيا، وأيضا مع الهند، وأيضا مع كل دول منطقة آسيا، وأصبحت شريك في منظمة الشنغهاي عضو فاعل، إضافة إلى أنها عضو آخر في منظمة البريك. فإذا المروحة الكبرى للجمهورية الإسلامية ولمحور المقاومة تعطي لها أفضلية كبيرة في هذا الموضوع وفي كل المواضيع الاستراتيجية الكبرى، لذلك نرى هذا الصراخ وهذا العويل من أيتام أمريكا في المنطقة وأيضا على رأسهم الكيان الصهيوني.
طيب دكتور، إذا أردنا أن نتحدث عن أي مواجهة عسكرية في المنطقة يعني بين إيران، ما هي أبرز التبعات المتوقعة لهذه المواجهات على المصالح الأمريكية، خصوصا أن واشنطن تركز حاليا اهتماماتها على تحديات أخرى كما تفضلتم؟ طبعا
طبعا طبعا، يعني أمريكا لا يمكن لها أن تدخل بشكل مباشر في هكذا مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، لأنه حصل أكثر من مرة أن وقع هناك احتكاكات مباشرة محدودة أثبتت قوات الجمهورية الإسلامية بكافة فروعها، الجيش أو الحرس أو إلى ما هنالك، بأنها هي سيدة وليس آخرا عملية إفشال محاولة اختطاف الناقلة الإيرانية، والتي عقبها احتجاز ناقلة أمريكية بكل طاقمها، والذي لم يعلن عن كافة تفاصيله.
نعم.
وبالتالي أمريكا تعرف أن هذه الجرأة التي يتمتع بها الحرس الثوري وكل يعني تفرعاته وضعت أمريكا في حالة من الذهول، بأنه لم يجرؤ أحد في المنطقة أن قام بالحوارج الأمريكية أو احتجاز أطقم أمريكية أو التعرض للطائرات أو إسقاطها أو أثر طائرات كما حصل في مضيق هرمز، إسقاط طائرات الأفخم درة التاج الأمريكي من الصناعات العسكرية والتي تم إنزالها في مضيق هرمز من العام الماضي. فكل هذه الأمور هي مؤشرات على أن الجمهورية الإسلامية بقواها العسكرية والشعبية هي جاهزة لكل أنواع المواجهات. أما الكيان الصهيوني فهو أضعف بكثير من أن يكون هو ندا للجمهورية الإسلامية.
نعم.
هو لم يستطع أن يحسم الأمر عسكريا في قطاع غزة فقط، ذلك القطاع المحاصر المدمر يعني، والذي لا يملك من المقومات إلا النذر اليسير، ولم تستطع هذه القوى الاستعمارية الغاشمة أن تحسم معركة عسكرية مع قطاع غزة. فما بالك إذا ما انتقلنا إلى النطاق الأوسع، الدائرة الأوسع، مع المقاومة في لبنان، مع سوريا، مع العراق، مع اليمن، مع الجمهورية الإسلامية في كل هذا المحور. يعني أنا أعتقد أنه المحور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية هو ينتظر بفارغ الصبر، يمكن أن نقول، أن يقوم هذا الكيان الغاصب المحتل للأراضي الفلسطينية بخطوة غبية حقيقية حتى تكون النهاية المبرمة لهذا الوجود السرطاني واقتلاعه من هذه المنطقة.
نعم.
فهو يعلم أيضا هذا العلم أن القوى الحية في المنطقة تنتظر هذه اللحظة الغبية إذا ما فعلها. وأعتقد أن أوروبا وأمريكا لن تسمح له بأن يجر المنطقة والعالم إلى مثل هكذا.
طيب.
حرب مدمرة. طيب. على كل المصالح الغربية. وبالنهاية أبناء المنطقة سيبقون فيها، أما الغزاة سوف تكون مقبرة لهم.
نعم. عندما نشاهد الهلامية في الموقف الأمريكي والأوروبي والتريث الواضح كما أشرتم دكتور، ماذا يعني تحمس بعض الدول العربية المطبعة لأي مواجهات مع إيران؟
يعني هؤلاء هم خسروا كل شيء، لم يعد باستطاعتهم شيء أن يفعلوه، وهذه الدول لا يمكن لنا أن نرسم لها خريطة عسكرية على مستوى المنطقة إذا ما أردنا أن نقوم باحتساب المواجهات العسكرية المحتملة ما بين الجمهورية الإسلامية ومحورها وما بين أمريكا. إذا نحن نتكلم عن هكذا نوع من المواجهة فبالتالي
نعم دكتور. طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا بلبنان وضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس، الذي أشكره جزيل الشكر لانضمامه إلينا في هذا البرنامج، وهذه الدقائق التي استمعنا لصوته كان معنا دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بارك الله بك سيدي الكريم، يبدو أنه موجود. دكتور عبد اللقيس، عذرا لقطع كلامك، الصوت انقطع، هل من كلام أخير كنت تتحدث عن بعض الدول المطبعة؟
طبعا.
نعم.
يعني هذه الدول في الميزان العسكري حينما نتكلم عن الجمهورية الإسلامية إمكانية المواجهة مع الشيطان الأكبر. هؤلاء لا يعتبرون أطفال على الشمال، ليس لهم قيمة عسكرية في هكذا نوع من المواجهات. فبالتالي هؤلاء هم خسروا كل شيء، يعلمون أن إذا أمريكا عادت إلى الاتفاق النووي هذا يعني بشكل مبرم أنها ستغادر المنطقة، وبالتالي هم نفس مصالح الكيان الصهيوني يحاولون بقدر المستطاع أن تقوم أمريكا بإضافة نوع من الحماية لهم عبر الاتفاق بأنهم سوف تبقى هذه الأنظمة قائمة فيما لو غادرت أمريكا المنطقة. لكن أمريكا لا تستطيع أن تحمي هذه الدول من غضبة شعوبها المستقبلية، وبالتالي عما على المستوى العسكري بالنسبة لأي نوع من المواجهة مع الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن نحسب لهم أي حساب بهذا الاتجاه.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء. دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان كنتم معنا، حياكم الله سيدي الفاضل.
أهلا
بكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
إذن من جديد نحن مع حضراتكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج حدث وحوار نتحدث فيه عن المفاوضات النووية والخيارات الإسرائيلية البائسة. مستمعينا مستمعاتنا، وانتقل إلى تطبيق الواتساب لأرحب بكم وأشكركم على جميل تواصلكم مع إذاعة طهران العربية في هذا البرنامج. إلى مساهمة من الأخ منصر القارمة من اليمن، ما تم الاتفاق عليه بشأن البرنامج النووي الإيراني هو في مصلحة المنطقة والعالم بأسره، وبرغم إجحافه في بعض البنود في حق الجمهورية الإسلامية من حيث أن دول الاستكبار لا تتعامل مع جميع الدول النووية بمكيال واحد، لكن التزام الجمهورية الإسلامية بجميع بنود ذلك الاتفاق قد أحرج أعداء الجمهورية الإسلامية كثيرا. أما خيارات الكيان الصهيوني تجاه إيران فتكاد تكون معدومة، لأن الصهاينة يعرفون أكثر من غيرهم بأن الإقدام على أي عمل أخرق تجاه الجمهورية الإسلامية سيكون بمثابة انتحار وزوال سريع لهذا الكيان. لو كان يستطيع هذا الكيان المجرم القيام بأي عمل تجاه الجمهورية الإسلامية لكان قام به منذ وقت مبكر. منصر بارك الله بك من اليمن الأخ الفاضل، شكرا على هذا التواصل. إلى فاطمة الزهراء من العراق البصرة نستمع إلى مشاركتها ومساهمتها.
إسرائيل هذا الكيان اللقيط المهزوم، ستبقى إيران كابوس يزلزل إسرائيل، زوال إسرائيل على يد الجمهورية الإسلامية في إيران. فاطمة من العراق.
نشكر جزيل الشكر للأخت فاطمة من العراق البصرة على هذه المساهمة التي استمعنا إلى صوتها. عبد الله من السنغال المستمع الكريم صديق إذاعة طهران يقول إن إيران جادة في المفاوضات والتواصل إلى اتفاق، وتأمل أن تشهد موقفا مماثلا من الأطراف الغربية، وإن إيران حكومة برغماتية وتسعى إلى تحقيق النتائج. شكرا لعبد الله من السنغال على تواصله مع إذاعة طهران العربية. وإلى مساهمة أخرى في هذا البرنامج الأخت الكريمة أم علي، بارك الله بك وشكرا جزيلا لتواصلك دائما مع إذاعة طهران العربية، حيث تبعث لنا بعض المشاركات والمساهمات التي لا تصب في إطار حديث البرنامج. أبو محمد مهدي يقول طهران لا تكترث بالأقاويل الصهيونية الرامية لإعاقة المفاوضات النووية. ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، وطبعا بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن نجاح المفاوضات النووية الإيرانية وفقا لما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن إيران لن تقبل أي التزامات جديدة خارج بنود الاتفاق النووي، بهذا سوف يجعل ومما يجعل ذلك من خيارات الكيان الإسرائيلي صعبة جدا كما هي صعبة في الأصل دائما. وبنجاح المفاوضات النووية الإيرانية سوف يجعل من الكيان الصهيوني يعيش في دائرة ضيقة مغلقة تعيش قلقا وجوديا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله مع إذاعة طهران، وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. أبو محمد من العاصمة طهران يقول ويكتب لنا: ولله الحمد نشهد مفاوضات جيدة لحد الآن بين المسؤولين الإيرانيين الذين وصلوا إلى فيينا في هذه الأيام، ونأمل أن تكون النتائج جيدة تصب لصالح البلد ولصالح المنطقة كما يؤكدون دائما المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الكيان الصهيوني الغاصب فهو يريد بأي شيء أن يضرب الجمهورية الإسلامية في إيران وبأي موقف من مواقفه العدائية لإيران، لأنهم دائما انهزموا أمام إيران وأمام مشاريعها التي تهدف لدعم المستضعفين في المنطقة والمظلومين. أشكر جزيل الشكر أبو محمد من العاصمة طهران على تواصله معنا في هذا البرنامج.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، ولقاؤنا في حدث وحوار حول المفاوضات النووية وكذلك الخيارات الإسرائيلية اليائسة، طبعا كما هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج. سنحاول إن شاء الله الوقوف في هذا البرنامج وفي طيات لقائنا وحديثنا عن المفاوضات النووية عند محاولة كيان الاحتلال أن يدفع بأمريكا إلى المواجهة المباشرة مع إيران، وهل أمريكا ستقع في الفخ الصهيوني وتورط نفسها في جبهة جديدة في الوقت الذي حقيقة تواجه أزمات وتواجه تحديات كبيرة في حقيقة نقاط مختلفة من العالم. حول موقف الناتو من التحريضات الإسرائيلية ضد إيران أيضا لابد لنا من الوقوف، وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قد أخذت وقد تنحو المجال الدبلوماسي الجيد في هذه الأيام برئاسة السيد إبراهيم رئيسي. لينتقل المستمعين الكرام في هذه اللحظات إلى ضيفي من العاصمة طهران الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكم دكتور هانيزادة، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا
دكتور، مشكور على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. حدثنا بداية دكتور فيما يخص المفاوضات النووية، كيف تابعتموها لحد الآن وهل يمكن يعني الحديث عن نتائج أم لا زال مبكرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المفاوضات التي جرت بين الفريق الإيراني برئاسة السيد علي باغريكاني و الدول الأربعة زائد واحد في فيينا كانت في أجواء ودية تسودها المصداقية أكثر من ذي غام، لأن كان هنالك تفهم لدى الدول، دول الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومطالب إيران التي طرحت على بساط البحث مطالب مشروعة وقابلة للتنفيذ، باعتبار أن قبل أسابيع مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية السيد باغريكاني زار وقام بجولة مكوكية إلى الدول الأوروبية وتحدث مع أطراف أوروبية وطرح موضوع ضرورة إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران، وإيران مستعدة في حينها للعودة إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي عام 2015، والدول الأخرى مثل روسيا والصين كانت أكثر تفهما بالنسبة لمطالب إيران. وخلال الجولة السابعة كان هنالك بإجراءات هامة جدا تم اتخاذها وستنعكس إيجابا على الوضع الداخلي لإيران.
جيد دكتور، هل سنشهد عودة الفرق التفاوضية إلى بلدانها مرة أخرى واستمرار استئناف المفاوضات، أم سينتهي الأمر في هذه في هذا الدور من المفاوضات؟
المفاوضات سوف تستمر على مدى أسابيع قليلة أو أسبوعين أو ثلاثة، وستكون هنالك ربما استراحة مغاتل أو استراحة قصيرة للأطراف للتشاور مع بلدانهم، ولكن خلال هذا الشهر بداية الشهر القادم سيكون هنالك انفراج وهنالك توجه لدى الولايات المتحدة لرفع العقوبات، بعض العقوبات المفروضة على إيران.
جيد.
مبادرة حسنية تجاه إيران، لأن إيران أثبتت للعالم والدول الأوروبية والولايات المتحدة بأن الضغوطات والعقوبات على إيران لم تجعل إيران أن تستسلم أمام الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والآن اختلفت اللهجة الأمريكية مقارنة مع الإدارة السابقة، اختلفت اللهجة، الآن الدول الأوروبية أصبحت أكثر تفهماً بالنسبة لمطالب إيران، وكل هنالك كل الأطراف الآن متفائلة بالنسبة للوصول إلى مخرجات سليمة تصب لصالح الدول.
جيد.
المتفاوضة.
جيد، أنا لأنتقل إلى قسم آخر من حديثي دكتور في هذا اللقاء حول التهديدات التي يطلقها الاحتلال يعني على أعتاب هذه المفاوضات. عندما يحاول الاحتلال أن يدفع بأمريكا إلى المواجهة المباشرة مع إيران، هل أمريكا ستقع في الفخ الصهيوني وتورط نفسها في جبهة جديدة في الوقت الذي هي تواجه أزمات مختلفة وتحديات في نقاط العالم؟
يعني بتزامن مع بدء المفاوضات في فيينا، قام وزير الخارجية الصهيوني بجولة إلى الدول الأوروبية لاستعطاف واستجداء الدول الأوروبية والضغط على هذه الدول لعدم التنازل لمطالب إيران، وكل هذه التهديدات هي تهديدات بجوفات، تهديدات فاضية ليس لها إلا ما الكيان الصهيوني أراد من خلال هذه التهديدات استعراض العضلات أمام الرأي العام العالمي، لأن كل الأطراف الولايات المتحدة سبق وانحضرت الكيان الصهيوني من مغبة الغيام بأعمال ضد إيران أو أي تهديد أو أي هجوم محتمل، لأن الكيان الصهيوني لا يستطيع خارج إرادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة القيام بأي عمل عسكري أو أي مغامرة تجاه إيران، وإيران مستعدة لأي احتمالات، والكيان الصهيوني يجري أكثر من غيره بأن إيران لديها القوة الكافية لإمحاء الكيان الصهيوني إذا ما قام بمغامرة ضد إيران.
لأسألك أيضا دكتور عن موقف الناتو من التحريضات الإسرائيلية ضد إيران.
طبعا حلف الناتو هو تابع لسياسات الولايات المتحدة ولا يخضع إلى استفزازات الكيان الصهيوني، وهذا الكيان الآن متورط بعدة ملفات في الداخل، كيف هذا الكيان فشل وواجه هزيمة نكراء أمام الفصائل الفلسطينية خلال السنوات الماضية، فكيف يستطيع أن يواجه الجمهورية الإسلامية وحده وخارج إرادة الدول الأوروبية وحلف الناتو.
طيب، وحقيقة عندما نشاهد الهلامية في الموقف الأمريكي والأوروبي والتريث الواضح، يعني هل يمكن القول أيضا بعض الدول العربية المطبعة أيضا بدأت تعود أو بدأت تعاود إلى رشدها في العلاقات مع إيران؟
طبعا هنالك إعادة النظر في سياسات بعض الدول في المنطقة مثل الإمارات، والتي زارها مساعد وزير الخارجية السيد باغر كاني مؤخرا، هنالك دولة الكويت أكثر تفهما مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، أيضا السعودية الآن في حالة مباحثات مع إيران لبدء صفحة جديدة مع إيران في العلاقات السياسية، وهنالك دول أخرى تريد أن تبني علاقات جديدة مع إيران، لأن إيران دولة لديها نفوذ ودولة قائمة في المنطقة لا يمكن تجاهل دور إيران في أي تسوية للأزمات الإقليمية والدولية.
في سؤالي الأخير دكتور، ما هو سبب اندفاع الغرب للخيار التفاوضي وفشله بالتلويح الجدي بالخيار العسكري أيضا؟
يعني الخيار العسكري أصبح شيئا من الماضي، لا تستطيع الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة ولا الكيان الصهيوني وأي دولة أخرى أن تقوم بعمل عسكري ضد إيران، لأن إيران لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي تهديدات خارجية. وإيران من خلال قوتها الردعية أثبتت للعالم بأنها لا تخشى إلى هذه التهديدات والاستفزازات الخارجية.
بارك الله بكم وألف تحية لحضوركم معنا. دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي كنتم معنا، بارك الله بكم وشكرا جزيلا.
شكرا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج، برنامج حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وشكرا لحضراتكم أحبائي على تواصلكم مع إذاعة طهران وكل من يساهم ويشارك بأي شيء في هذه الإذاعة. ما شاء الله تطبيق الواتساب مليء بمساهماتكم الطيبة في مختلف المواضيع التي تأتي من هنا وهناك، ولكن حقيقة فيما يصب بإطار الحديث نحن نقرأها ونختارها لحضراتكم مستمعين الأحبة. ليتوقف أيضا عند بعض الأنباء مستمعين الأكارم، حيث نعرف وأنتم أدرى بذلك أن لازالت المفاوضات مستمرة في فيينا، حيث وكالة الطاقة تقول إيران بدأت استخدام أجهزة IR-6 المتطورة للطرد المركزي. أعلنت هذه الوكالة وكالة الطاقة الذرية أن إيران بدأت في استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في منشآت فوردو للتخصيب، وأوضحت أن إيران بدأت في استخدام هذه السلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 لتخصيب 20% من اليورانيوم في موقع فوردو. بدء إيران بهذه النسبة حقيقة أو تواصل استخدام هذه الأجهزة إيران في 6 مجموعات متتالية مترابطة في فوردو لتخصيب 20% من اليورانيوم، وتم تركيب 94 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول في مجموعات منفصلة ولم يتم تشغيلها بعد. تأتي هذه الأنباء متزامنا مع إقامة المفاوضات حقيقة المفاوضات الإيرانية مع دول الأربعة لإلغاء الحظر الجائر، حيث إيران دخلت بقوة في هذه المفاوضات، وهذا الخبر أيضا يأتي في هذا الإطار. كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي ممثلي 3 دول أوروبية بفيينا. علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين التقى ممثل الدول الأوروبية 3 من أعضاء الاتفاق النووي. جاء في هذا اللقاء على امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين الوفد الإيراني وممثلي الدول المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي. استعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الراهنة مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الظالم. أيضا جرت مباحثات بين نائب وزير الخارجية الإيراني مع نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنري كيمورا وأيضا وزير الخارجية النمساوي. وبدأت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا لرفع الحظر الظالم غير القانوني الأمريكي منذ يوم الاثنين الماضي، حيث يقود الفريق الإيراني المفاوض نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الدكتور علي باقري كني في هذه الجولة مستمعينا الأحبة. وأما أيضا في إطار هذه المفاوضات السيد باقري كني يلتقي ووفده المرافق يلتقون ببعض الخبراء ومفادي الدول في مباحثات اقتصادية في فيينا. أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري مباحثات مع نائب وزير الاقتصاد النمساوي حول وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين. التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية وعضو الوفد النووي المفاوض مهدي صفري في فيينا نائب وزير الاقتصاد النمساوي، حيث قال أن الوفد الإيراني أو مساعد وزير الخارجية في تصريح صحفي حول خارطة الطريق بين البلدين، في هذا اللقاء تقرر تطوير خارطة الطريق المذكورة بين 5 إلى 10 سنوات وتحديد خارطة الطريق لهذه أو هذه بالتعاون الوثيق مع السفير الإيراني في فيينا. كما أضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة مشاريع مختلفة بين البلدين وكيف يمكننا في المستقبل تنفيذ هذه المشاريع مع الجانب النمساوي على أساس التمويل الثنائي، ولدينا حوالي 6 مجموعات تعاون في مجالات الطاقة والنقل والسياحة وما إلى ذلك، وتم تشكيل عدة مجموعات. كما أضاف نائب وزير الخارجية أن اجتماعات هذه المجموعات ستعقد قريبا على شكل ندوات عبر الإنترنت أو بشكل حضوري، وسيتم توقيع وثيقة اللجنة المشتركة التي تم إعدادها قبل عام خلال زيارة الجانب النمساوي لإيران. كما أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إلى لقائه محافظ البنك المركزي النمساوي، وتمت مناقشة القضايا المصرفية خلال هذا الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع آخر مع المسؤولية التأمين بالنمسا لمناقشة التغطية التأمينية لمختلف المشاريع والأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في الأدوية والمعدات الطبية. جدير بالذكر أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري التقى وزير الخارجية النمسا مايكل لينهارت وبحث معه مباحثات حقيقة حول مباحثات فيينا والعلاقات الثنائية بين البلدين. هذه هي حقيقة المفاوضات التي تتم في فيينا بين إيران وكذلك الدول الأربعة، والقلق الإسرائيلي الذي يأتي من هذه المفاوضات بعد الاجتماع الرسمي الذي عقد في هذه الأيام. مستمعين الكرام، مناقشة مجموعات الخبراء مسألة إلغاء الحظر الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران يوم أمس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات. السيد علي باقري كان يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. تحدث دبلوماسيون أوروبيون كبار عن صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات 6 الماضية. أشاروا إلى أن قضية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية هي أحد موارد الخلاف في المحادثات، لكنهم أعربوا عن أملهم في التوصل إلى صورة بشكل أوضح بحلول نهاية الأسبوع هذا، ومحذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم. هذه أبرز الأنباء مستمعينا الكرام في فيينا، وعلى أن نبقى لكي نرى النتائج النهائية كيف ستكون في هذه المفاوضات. أنا أشكركم جزيل الشكر مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
قضيت سني عمري في المعاصي، فيا للعمر من جهل الأليم. قضيت سني عمري في المعاصي، الجهل الأليم. فكم يا رب من ذنبي أقاسي وقد يلقيني في نار الجحيم. فكم يا رب من ذنبي أقاسي وقد يلقيني في نار الجحيم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الله ما شاء الله.
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله